السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كانت أخلاقه الطاهرة ماضياً ولن تكون ماضياً أبداً، بل ستظل سيرته الطاهرة شعلة توقد شموس الحياة ودماءً زكية تتدفق في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا. فقد يكون من اليسير جداً أن نقدم منهجاً نظرياً في التربية والأخلاق، ولكن هذا المنهج سيظل حفراً على الورق ما لم يتحول في حياة الناس إلى واقع عملي ومنهج حياة. ذلكم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه فأجابت إجابة جامعة فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام محراب مهيب جليل، من دخله استلهم الدروس والعظات والعبر. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نهر عذب فرات، من غاص فيه استخرج اللآلئ والجواهر والدرر. أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بستان يانع ماتع، من طاف فيه جمع الرحيق والزهر والثمر. فتعالوا بنا الليلة لنفتح صفحة واحدة من صفحات هذه السيرة العاطرة والأخلاق الطاهرة، لنتعرف على جانب واحد فقط من جوانب أخلاقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، لأبين للأمة خاصة وللبشرية عامة. ويا حبذا لو ترجم أحبابنا مثل هذه الكلمات التي سأطرحها الليلة لنخاطب بها أهل الأرض، لنخاطب بها أولئك الذين يتطاولون على قمة القمم وعلى طهر الطهر وعلى شرف الشرف وعلى درة تاج الجنس البشري كله، لنبين لهم جانبا واحدا من جوانب أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو جانب الرحمة، ليتعرف أولئك الذين يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء للبشرية إلا بالعنف، إلا بالدماء، إلا بالتطرف، وما نشر دينه إلا بحج السيف بسفح الدماء وتمزيق الأشلاء ليتعرف هؤلاء وآن لهم أن يقرأوا بتجرد وإنصاف وأن يكفوا ألسنتهم حتى يقرأوا ويتبينوا ويتعلموا. لكن في البداية أقول كل من يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله كمثل ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك، فقالت لها نخلة التمر العملاقة انصرفي أيتها الذبابة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هيهات هيهات، أين نور السهى من شمس الضحى وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ تعالوا لنفتح اليوم صفحة واحدة من صفحات هذه السيرة العاطرة والأخلاق الطاهرة لنقف مع رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إننا الليلة على موعد مع نبي الرحمة، واسمحوا لي عن قصد وعمد أن أبدأ الحديث عن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأعدائه. بأعدائه تتحدث عن رحمته بأعدائه؟ نعم بأعدائه. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الله في الدنيا، مصداقا لقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. انظر إلى الرحمة، وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين العالمين رحمة أمن بها أهل الأرض من عذاب الله جل وعلا في الدنيا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. في صحيح مسلم ولن تسمع مني الليلة إلا آية وحديثا فقط، وما أروع وأجمل أن يكون كلامنا، قال الله قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله على المشركين، فقال بأبي هو وأمي إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة، وكلكم يعلم ما فعل به أهل ما فعله به أهل الطائف، رموه بالحجارة حتى سالت دماؤه الطاهرة الزاكية، وفعلوا به أسوأ ما يفعل بالإنسان حتى ألجأوه إلى بستان لعتبة وشيبة، وتضرع إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الودود، وإن كان بعض علمائنا قد ضعف إسناده ومدار تضعيفهم على ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، لكن للحديث شاهدا مرسلا من حديث محمد ابن كعب القرظي، فلا حرج على الإطلاق أن أستدل بهذه الكلمات الجميلة التي تجسد حجم المأساة ومرارة الألم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فعل به أهل الطائف أخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتشهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أسألك إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. كلمات تجسد بالفعل حجم الألم، دعوة مطاردة ورسول مطارد وأصحابه مشردون في الحبشة ويتعرضون لصنوف العذاب والألم والإيذاء في مكة، ومع ذلك أرجو أن تتصور معي دماؤه تنزف ورؤية الدم تثير الدم، رؤية الدم تثير الدم وتحرك القلب للانتقام. لكن آيات آيات، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولن يستفق من همه وألمه إلا في مكان يقال له قرن الثعالب. روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تدبر معي أيها الحبيب اللبيب، تقول: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. أخي، أرجو أن تتصور أن النبي لم يستفق من هذا الهم إلا في قرن الثعالب، مكان يبعد تقريبا عن الطائف حوالي 5 كيلو، لم يستفق. يقول: وإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، فناداني وسلم علي: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليه، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فنادني ملك الجبال: السلام عليك يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يثأر لنفسه وينتقم لذاته لأمر النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العديدة لتسيل بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل مكة بمكة، بل ليراها أهل مكة بمكة. ولكن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. رسول الله دماؤه لازالت تنزل، وملك الجبال يقول: مرني، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. اسمع ماذا قال الرحمة المهداة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا ملك الجبال، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ها هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم في لحظة تغلي فيها الدماء ويتحفز القلب للثأر والانتقام، لكن ما ثأر النبي لذاته قط، وما انتقم النبي لنفسه أبدا. بل روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فأتت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، وهو سيد أهل اليمامة، فربط الصحابة ثمامة في سارية من سواري المسجد النبوي، أي في عمود، فدخل النبي على ثمامة. وأرجو أن تعلم أن ثمامة بن أثال كان يشكل وحده جيشا في العداء للإسلام والمسلمين بصفة عامة ولرسول الله بصفة خاصة، ومع ذلك يراه النبي صلى الله عليه وسلم مربوطا في سارية من سوار المسجد النبوي، فيقترب رسول الله من ثمامة ويقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ ها هو الآن بين يدي رسول الله يستطيع أن يثأر منه، وهو رجل مشرك في هذا الوقت. يقول له الرحمة المهداة: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، تهديد صريح، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني اعلم أنك إن قتلتني لن يضيع دمي هدرا. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. إن أحسنت إلي لن أنسى جميلك هذا ما حييت، وإن كنت تريد مالا فستعطى من المال ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في غير رواية الصحيحين أمر النبي أصحابه أن يحسنوا إليه، وقد أحسن هو صلى الله عليه وآله وسلم إليه أيما إحسان إذ أبقى عليه. ودخل عليه في اليوم الثاني قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فستعطى من المال ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم ودخل عليه في اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فستعطى من المال ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم أطلقه ثمامة، لا نريد مالا ولا جزاء ولا شكورا. فانطلق ثمامة بن أثاث إلى نخل قريب فاغتسل وعاد إلى المسجد النبوي ووقف بين يدي الحبيب النبي ليقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. اسمع ماذا قال ثمامة؟ قال يا رسول الله والله والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. أقول انظر كيف حول خلق النبي الكريم البغض في قلب ثمامة إلى حب فياض، كيف حول إحسان النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال إلى محب صادق يضع كل إمكانياته بعد ذلك لخدمة دين الله ولخدمة دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك الذين يتمنون الآن بهذه الكلمات الكاذبة بأن محمدا ما جاء إلا بسفك الدماء وما نشر دينه إلا بحد السيف، فليقرأ هؤلاء التاريخ، ولا زالت صفحات التاريخ مفتوحة إلى يومنا هذا. لكن الحقد يحرك هؤلاء، يحركهم الحقد والجهل في آن واحد. والله الذي لا إله غيره، لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليقدس حق الحياة، ليبين قدسية ومكانة هذا الحق، وليبين حرمة الدماء. أنت تصور في يوم عرفة، في يوم عرفة، في هذا اليوم المهيب الشريف، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حرمة الدماء التي صارت رخيصة الآن أرخص من التراب، فلا تكاد ترى نشرة واحدة أو تستمع إلى نشرة واحدة إلا وتسمع أخبار القتل بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف في كل يوم، بل ولا أبالغ إن قلت في كل ساعة. وصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرش. قالوا وما الهرش يا رسول الله؟ قال القتل 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 القتل. والحديث في الصحيحين وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا تنقض الدنيا حتى يفتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذا الذي يسقط هذه الحضونة الرهيبة من القاذفات، لا على بيت بل على أمة بل على شعب بأكمله، لا يدري، والله لا يدري لماذا قتل هؤلاء. وهذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والطفل الصغير، والله لا يدري هو الآخر لماذا قتل. صارت الدماء الآن في عصر الحضارة الغربية أرخص شيء في الكون وأحقر شيء في الوجود، ومع ذلك يتمنى هؤلاء بأن الإسلام دين دماء ودين تمزيق للأشلاء، ويتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما نشر دينه إلا بحد السيف. فليقرأ هؤلاء ليتعلموا من رسول الله الرحمة المهداة ما هي حرمة الدماء. لا أقصد دماء المسلمين فحسب، لا، بل أتحدث عن الدماء بصفة عامة. صحيح قال رسول الله كما في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الطويل في يوم عرفة: ألا إن دماءكم، يخاطب المسلمين، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، سفك الدم الحرام بغير حلة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، أو قتل مؤمنا متعمدا. في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أولم يقرأ رسول الله علينا قول ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد هذا؟ قد يقول قائل: أخي أنت تتحدث الآن عن رحمة رسول الله للعالمين وعن رحمته للإنسانية كلها، ثم تذكرنا بالأدلة في حرمة دماء المسلمين. تدبر معي ماذا قال سيد العالمين: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وليسمع الفاتيكان ولتسمع أوروبا ولتسمع أمريكا، ليتعرف الكل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، لأن الحرب لا زالت تعلن حتى اليوم، حتى اليوم. فلقد أعادت الدنمارك نشر الصور أو رسم صور سيئة اليوم، اليوم في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلتسمع الدنيا كلها من هو محمد بن عبد الله بأبيه وأمي وروحي. أرجو من شبابنا وأحبابنا أن يترجموا هذه الأحاديث فقط بلغات الأرض عبر الفضائيات، عبر شاشات الإنترنت، ليخاطبوا كل سكان الأرض بلغتهم. تدبر معي ما رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه. الحديث رواه البخاري والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أمن أعطى الأمان، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أكرر للدنيا كلها، يقول الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله ومن والاه: من أمن أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. بل لقد ثبت في الصحيحين أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وتستره فاطمة رضي الله عنها بثوب، فقالت أم هانئ: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان بن هبيرة، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بل لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. بل هل تعلم أن الذمية غير المسلم لو قتل له الدية كاملة؟ فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، هذا حق الذمي بين المسلمين، وهذا حق المعاهد من غير المسلمين. أما من أخذ الأمان بصورة من صور الأمان فليس من حق أي أحد أن يقتله في دين النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا. ماذا تريدون بعد ذلك يا سادة؟ ماذا تريدون بعد ذلك يا أهل الأرض؟ ليس من العدل ولا من الإنصاف أن نحاكم الإسلام كدين لخطأ وقع فيه بعض المنتسبين إلى هذا الدين. ليس من العدل والإنصاف أن نحاكم الإسلام كدين لخطأ وقع فيه بعض المنتسبين إلى هذا الدين، أبدا لا يجوز على الإطلاق. هذا ظلم بين وقسمة ضيزة، وإلا فلا يوجد على وجه الأرض الآن شعب إلا ويسيء بعض أفراده إلى قوانينه ودستوره وما يعتقده. فلو أن مسلما أخطأ هنا أو هناك أو هنالك فلا ينبغي أن نحمل هذا الخطأ لدين الله تبارك وتعالى. هذه حرمة الدماء، وهذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين. والله من أعجب ما قرأت ما رواه مسلم، وكما ذكرت لن تسمع مني الليلة إلا آية وحديثة لتتعرف على رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن سنة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. روى مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون وقالوا: أتريدون محمدا؟ قلت: لا. يعني قبض المشركون على حذيفة وأبيه، وقال المشركون لهما: خرجتما للقتال مع محمد بن عبد الله؟ قال حذيفة: قلت: لا، لأن الحرب خدعة. يقول: فأخذ المشركون والحرب قائمة والصفوف مستعدة للالتحام. يقول حذيفة: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نشارك رسول الله في المعركة. الله أكبر. قال: فانطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فماذا قال؟ والمعركة ستبدأ يقول النبي لحذيفة ولأبيه انصرفا، يعني لا تشهد معنا المعركة، انصرفا. نفي، الله أكبر، صلى الله على من علم الدنيا الوفاء، نفي من الوفاء، نفي للمشركين، للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. انصرفا، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. بل لقد وقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح، والحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح بمجموع طرقه، عبد الله بن سعد بن السرح أهدر النبي دمه، أهدر النبي دمه، يعني لو وجد معلقا بأستار الكعبة فليقتلوه. وأرجو أن تتصور أنت ما فعله هذا الرجل ليهدر النبي دمه، ومع ذلك يفاجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن سعد بن السرح يقف أمامه عثمان بن عفان أو إلى جواره ويقول عثمان بايعه يا رسول الله. فنظر النبي عبد الله بن سعد نظر إليه ثم أعرض بوجهه عنه، فقال عثمان رضي الله عنه بايعه يا رسول الله، فنظر إليه ثم أعرض عنه، فقال عثمان الثالثة بايعه يا رسول الله. وعثمان رجل يستحي منه المصطفى، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة والله إني لأستحي من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة، يقول له بايعه يا رسول الله. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله بن سعد بن أبي الصر ثم انصرف. رسول الله غاضب فالتفت إلى الصحابة وقال أوما كان فيكم رجل رشيد، أوما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ فقال الصحابة هل أومدت إلينا بعينك يا رسول الله؟ هل أعطيتنا إشارة بعينك لفعلنا ما تريد؟ هل أومدت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فقال الرحمة المهداة ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، هذا محمد، هذا رسول الله، شرف الشرف، وفاء الوفاء، طهر الطهر، ضرة تاج الجنس البشري كله. والله ما عرفت الأرض ولم تعرف أوفى من محمد بن عبد الله، ولا أرحم من محمد بن عبد الله، ولا أصدق من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وعلى أي حال، لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض لينالوا من رسول الله ما استطاعوا، لأن من أعلى الله قدره لن يتمكن أحد من أن يقلل من قدره، ومن رفع الله ذكره لن تستطيع الدنيا أن تطمس ذكره. قال الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لقد رفع الله ذكر رسوله وسيظل ذكره عاطرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رحمته بالعصاة من أمثاله، بالمذنبين من أمثاله، بالعصاة رسول الله رحم العصاة. نعم والله ما أغلق باب الرحمة في وجه مذنب مثلي قط، والله ما أغلق باب الرجاء في وجه العصاة أبدا، بل فتح الباب على مصراعيه لكل مذنب، لكل عاصي ليرجع إلى الله جل وعلا. تدبر معي، زانية مع زاني، يأتي رجل زان، والحديث في صحيح مسلم من حديث قريدة، جاء ماعز بن مالك ليقول يا رسول الله طهرني. قال ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فمضى ماعز غير بعيد ثم عاد ثانية يا رسول الله طهرني. قال ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. الله ما امسكوه، ارجموه، اذبحوه، اقتلوه، ابدا، ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فمضى غير بعيد ثم جاء في المرة الثالثة يا رسول الله طهرني. قال ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فمضى غير بعيد حتى إذا كان في الرابعة، هذا هو الإسلام المتعطش لسفك الدماء، هذا هو الإسلام المتعطش لتمزيق الأشلاء، يأمره رسول الله مرة ومرة 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 أن يرجع ليستغفر الله. والله لو رجع ماعز بن مالك وأقلع عن ذنبه وقد جاء تائبا مقبلا إلى الله واستغفر الله وتاب إليه لتاب الله عليه. فالأصل في الكبائر التوبة، كما قال شيخ الإسلام تيمية، أن يقلع الإنسان عن الفعل عن المعصية وأن يندم وأن يعمل صالحا. أما إن وصل أمره إلى ولي الأمر فوجب حينئذ على ولي الأمر أن يقيم عليه حد الله إن استحق حدا من حدود الله تبارك وتعالى، حتى إذا كان في الرابعة. فقال النبي بعد كل ذلك والاعتراف سيد الأدلة، قال النبي لأصحابه: أبيه جنون؟ هذا الرجل عاقل ولا مجنون؟ قالوا: لا يا رسول الله، ليس به جنون. قال: أشرب خمرا؟ يعني فلعبت الخمر برأسه فلا يدري ما يقول. فقام أحد الصحابة فاستنكه، أي شم نكهة فمه، وقال: لا يا رسول الله، لم يشرب الخمر. فأمر به فرجم. فمضى يومان أو ثلاثة، وعاد النبي إلى أصحابه ليقول: استغفروا لماعز بن مالك. قالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. الزاني: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ثم تأتيه امرأة من غامد من الأزد: طهرني يا رسول الله. قال: ويحك، ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. فقالت المرأة: أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: أنت؟ قالت: أنا. اسمع، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: هيا حاصروها الآن، ارجموها، اقتلوها، أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تلدي. يا الله، حتى تلدي، ما ذنب هذا الطفل؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. اذهبي حتى تلدي. فانصرفت المرأة حتى ولدت، فجاءت بطفلها في لفائفه: ها هو يا رسول الله قد ولدته، هيا ارجموها. لا، ماذا قال الرحمة المهداة؟ قال: اذهبي حتى تفطميه، حتى تفطميه عن الرضاع. فعادت المرأة فأرضعت طفلها، وعادت بعد عامين بدليل أنها عادت وفي يد ولدها كسرة خبز، كسرة خبز. الله أكبر، ما هربت من المدينة؟ لا. ما زورت جواز سفر؟ لا. ما أتى بها بوليس الآداب؟ لا. ما أتى بها أحبابنا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا. الله أكبر، ما الذي جاء بها؟ هؤلاء قوم رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم على مراقبة الله الحي القيوم الذي لا ينام، الحي الذي لا يموت. هؤلاء لا يراقبون حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يراقبون قانونا أعمى، ولا يراقبون رئيس عمل ولا رئيس مصلحة، إنما يراقبون الله جل وعلا. تأتي المرأة بعد عامين كاملين وطفلها في يدها وفي يد كسرة خبز، لتقول: ها هو يا رسول الله قد فطنته. فيدفع النبي الطفل إلى رجل من أصحابه ثم يأمر بها، فيقام عليها الحد. فكان من بين من يرجمونها خالد بن الوليد، فرماها خالد بحجر فتنطح دم منها على وجه خالد، فسبها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسمعه الرحمة المهداة وقال: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، انتظر، لا تسب هذه المرأة، مهلا يا خالد، اسمع ماذا قال الصادق. قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها، أمر بها فصلى عليها بفتح الصاد، لا فصلي عليها، لا، بل فصلى هو بأبي وأمي وروحي عليها، بدليل رواية مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ اسمع، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذه رحمة النبي بالعصاة بالمذنبين. أظن أنكم جميعا تعلمون وتعرفون قصة الشاب الذي جاء يستأذن رسول الله في الزنا. الله أكبر، في الزنا؟ إيه والله في الزنا. وحديثه في مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند حسن. جاء يستأذن رسول الله في الزنا، فقال الصحابة: ماذا ماذا تقول أيها الشاب؟ ألا تستحي؟ ألا تعرف مع من تتكلم؟ ومع ذلك هل قال النبي: أخرجوه، اطردوه، أدبوا هذا الشاب الذي لم يحسن الأدب؟ أبدا، وإنما قال: أدنه، اقترب. فيقترب الشاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبه النبي بلغة كلها الرحمة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ الله، أيها الشاب، أيها الولد الحبيب، أذكرك بقولة رسول الله: أتحب الزنا لأمك؟ قال الشاب: وقل أنت مع هذا الشاب المبارك أيضا: أسأل الله أن يطهرني وإياكم من المعاصي كبيرها وصغيرها. قال الشاب: لا والله، جعلني الله فداك. فيقول النبي: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ لا والله، جعلني الله فداك. وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، لعماتهم، لخالاتهم. ومع كل ذلك أيها الأفاضل، يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة ليضعها على صدر الشاب ويقول: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يا الله، يخرج هذا الشاب الذي جاء يستأذن رسول الله في الزنا بهذا الدعاء النبوي المحمدي المبارك: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب من عند رسول الله ولا يوجد شيء على وجه الأرض أبغض إليه من الزنا. تعرفون قصة الأعرابي الذي ترك الصحراء المترامية، صحراء في المدينة واسعة، ومع ذلك وقف في حضرة رسول الله في المسجد النبوي ليقضي حاجته، ليتبول. الله أكبر، والحديث الصحيحين. فقال الصحابة: ماذا قال رسول الله ترجم هذه المعاني لأهل الأرض؟ قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه تبوله. يا إلهي سبحانه، يا من خلقت محمدا سبحانه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. ويكمل الأعرابي تبوله بطمأنينة كاملة، حتى إذا قضى نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال له: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت الصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. ثم أمر النبي رجلا فأتى بدلو من الماء فشنه على موضع النجاسة وطهر المكان. في رواية في كتاب الأدب عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: إن فعل هذا الأعرابي انفعالة طبيعية تلقائية لهذا الخلق الفذ الكريم، فدخل الصلاة خلف رسول الله ليضرع إلى الله بهذا الدعاء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي: لقد تحجرت واسعا. يعني لما تضيق ما وسع الله جل وعلا؟ والله سبحانه وتعالى قل: ورحمتي وسعت كل شيء. والحديث أيضا في هذا الجانب حديث طويل رقراق برقة المصطفى وبرحمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حتى المرأة التي يتغنى الغرب أنها ما كرمت إلا عنده، وأن المرأة في الإسلام رئة معطلة وشق مهملة، وأن المرأة مظلومة في دين محمد بن عبد الله، وأنها في سجن مؤبد، وأن الزوج سجان قاهر، وأن الأمومة تكاثر حيواني، إلى آخر هذه الكلمات الفاسدة التي يغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها. ومع ذلك تأثر بهذه الكلمات كثير من أحبابنا وكثير من أخواتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول المرأة، من قرأ تاريخ المرأة قبل الإسلام عند اليهود، عند الهنود، عند الإغريق، عند الرومان، بل حتى عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، لعلم يقينا أن المرأة ما كرمت إلا في دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والله لا أنسى هذه الأخت الأمريكية التي جعلني الله سببا لإسلامها، وسميتها أنا وكنيتها بأم عمر، وزوجتها لأخ مسلم، وبعد أيام أصرت على زوجها أن أذهب لزيارتهما في البيت، وجلست لتطرح علي بعض الأسئلة، فقلت: أسألك أولا يا أم عمر، أود أن أتعرف على مشاعرك نحو الإسلام، نحو هذا الدين، بعد أيام قليلة. فقالت أم عمر: والله وددت أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. وفي ألمانيا تدخل علي أخت ألمانية لتعلن إسلامها، قلت: ولماذا؟ فقالت بأنها كانت في هولندا ورأت جمعا كبيرا من الناس وسمعت صراخا وتصفيقا، قالت: فاقتربت من هذه الحلقة فوجدت وسط الحلقة رجلا يزني بامرأة على مرأة مسمع من هذا الجمع، قالت وهي غير مسلمة، قالت: فاتصلت على زميلة لي مسلمة في ألمانيا وسألتها: هل يمكن أن تقبل المسلمة في الإسلام مثل هذا؟ قالت: أعوذ بالله، لا يجوز للمرأة المسلمة أن يأتيها زوجها أمام أولادها في البيت. تقول هذه الأخت الألمانية، فدخل حب الإسلام في قلبي، اسمع لهذه القيمة، قالت: لأنه دين العفة، لأنه دين العفة، قيمة قد لا يفكر فيها كثير من إخواننا وأخواتنا، لأن الإسلام دين العفة، هذا دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء محمد ليكرم المرأة أما، ليكرم المرأة زوجا، ليكرم المرأة بنتا صغيرة، كرمها أما، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حين سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. كرمها زوجة في عرفة، وهو يتكلم عن حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال، يبين قيمة المرأة المسلمة وكرامة المرأة المسلمة، فيقول: اتقوا الله في النساء. في هذا الموطن، نعم، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، حديث الصحيحين في صحيح مسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، يعني ألحق بكم الحرج والإثم الشديدين لمن يسيء إلى اليتيم أو إلى المرأة. وكرمها بنتا في صحيح البخاري وغيره، حديث أم المؤمنين عائشة قالت: دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ثم خرجت. فدخل رسول الله على أم المؤمنين عائشة فأخبرته بما كان من صنيع المرأة مع ابنتيها. اسمع ماذا قال رسول الله. قال يا عائشة: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قد يقول طالب علم نجيب: إذا لماذا قال النبي من ابتلي؟ واللفظة كما قول علماء الأصول خرجت مخرج الغالب، لأن غالب أهل هذا الزمان كانوا يعتبرون البنت ابتلاء، فخرجت لفظة النبي مخرج الغالب. ولاحظ أنه قال من ابتلي ولم يقل من بلي، فالابتلاء هو الاختبار والامتحان. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يكرمها أما، يكرمها زوجا، يكرمها بنتا صغيرة. بل وبكيت وأنا أطوف في بيت الله جل وعلا حين سمعت المؤذن أقول الصلاة على الطفلة، فيتوقف من يطوف حول بيت الله الحرام ويقوم من جلس ليستريح ليصلي على طفلة. طيب انتهى الوقت، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.